بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. سفر حجي النبي الإصحاح الأول الآية 12. حينئذ سمع زربابل ابن شلتيائيل ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زربابل ابن شلتيائيل والي يهوذا وروح يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. احنا كنا قلنا انه الإصحاح الأول عبارة عن وعظتين، وعظهم حجي النبي. شفنا الوعظة الأولى واخدة من الآية 1 لغاية الآية 11، وكنا سميناها وعظة لتجديد عمل ربنا، وشجعهم لتجديد عمل ربنا بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية الآية 1 و3، رفض الأعذار. الشعب لما رجعوا ما بناش الهيكل قالوا إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب، قال لهم بلاش حجج، لأنه أنتوا في الوقت دوت لم يتوقف البناء، لكن أنتوا كل واحد فيكم كان بيدور على بيته. الأمر الثاني إن قال لهم إن المشكلة في ترتبنا للأولويات. هم حطوا أولوية أولى لاحتياجهم، قال بيتي الذي هو خراب وأنتم راقدون كل إنسان إلى بيته. فقال لهم الموضوع محتاج ترتيب أولويات، أن يبقى ربنا الأول وبعد كده الإنسان في الآخر. الحاجة الثالثة اللي شجعهم بيها علشان يكمل عمل ربنا، قال لهم ان احنا نبتدي دلوقتي في العمل، الآية 8 و7، قال لهم اصعدوا الى الجبل وقته بخشب وابنوا البيت. دي كانت الوعظة الاولى، وزي ما شفنا تاريخها كان في اليوم الاول من الشهر السادس. الوعظة الثانية في 24 من الشهر السادس، يعني بعديها بايه؟ بعديها ب 23 يوم. احنا حطنا لهم علامة عشرية وحولناهم من يوم لساعة، فبعديها باثنين وإيه وتلت ساعة. الوعظة الثانية من الآية 12 لغاية 15 ممكن نديها عنوان نجاح الحث، أو ممكن نديها عنوان الطاعة، أو ممكن نديها عنوان ثمار العظة. إنه استجاب الشعب وبدأ في العمل، فراح جاي النبي وعظهم ويعلن ليهم فرحة ربنا بأنهم استجابوا للدعوة اللي دعاها ربنا. قال لهم في الآية 12 وعظة صغيرة ثلاث آيات: حينئذ سمع زربابل ابن شلتيائيل ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله الرب إلههم. يعني حجي النبي نجح في أنه يوصل كلمة ربنا للقيادات ممثلين في زربابل ويهوشع ولكل أفراد الشعب، وده نجاح الخادم. الخادم مش مسؤول عن نتائج الخدمة بتاعته، الخادم مسؤول إن هو يوصل كلمة ربنا لكل إنسان. حتى لو الإنسان رفضها تبقى أنا مسؤوليتي قدام ربنا انتهت. يعني زي ما كنا بنتكلم في الكلمة الأولى إنه ممكن يكون أب تقي ويكون أدى مسؤوليته بالكامل مع ابنه، ممكن يطلع الابن مش كويس، بس في الحالة دي بتبقى دي مسؤولية الولد مش مسؤولية أبوه. فمسؤوليتنا مش على النتائج، مش على الثمار، لكن مسؤوليتنا سواء كان في الخدمة أو سواء كان الأباء عموما إن احنا نوصل كلمة ربنا للإنسان. الإنسان بقى يستجيب ما يستجيبش، دي مش إيه؟ دي مش شغلتنا. لأن شفنا ربنا يسوع نفسه في مثل الزارع، هو ذا الزارع بيشاور على نفسه قد خرج ليزرع، وكان ماسك البزار، البزار هي كلمة الله. نجاح ربنا يسوع في خدمته انه وصل البذرة لكل انواع الاراضي، ارض الطريق وصلت لها، ارض الشوك، ارض حجر، ارض جيد، كون ان ارض الطريق ما اثمرتش دي مسؤوليه الارض بقى، لكن مش مسؤوليه الخادم. فنجاحها جاي النبي انه الرساله اللي كلفه ربنا بيها وصلها للكل. سمع زربابل، سمع يهوشع، سمع كل بقيه الشعب. دي احبائي تدي للخادم ارتياح في خدمته. لو احنا مطالبين بنتائج ممكن دي تتعب الواحد، لانه ربنا يسوع قال اخرون تعبوا وما شافوا الثمر وانتم دخلتم على تعب. طب اللي تعبوا دول ده ممكن يحبطوا ويقاسوا، قال لا احنا وصلنا كلمه ربنا، كلمه بقى تثمر امتى دي مش ايه، دي مش شغلتنا. الامر الثاني انه عظيم في زربابل وفي يهوشع ان رغم ان هم قيادات في الشعب لكن شعروا ان الكلمه ليهم. كان ممكن هم يترفعوا الكلام ده مش لينا، ده انا قائد الشعب، يهوشع يقول ده انا رئيس الكهنه وانا مستني حد يوصل لي كلمه ربنا، ده انا اللي علمهم كلام ربنا. لكن كانت روح حلوه في زربابل وروح حلوه في يهوشع انه رغم ان هم قيادات لكن سمعوا كلمه ربنا وسابوا كلمه ربنا تعمل فيهم، بل حثتهم على العمل وتجاوبوا مع الكلمه ودانوا انفسهم وقالوا فعلا احنا مقصرين. ما سمعناش ان زربابل ويهوشع راحوا يبنوا بيوت، لكن كون ان هم تقاعصوا عن ان هم يشجعوا الشعب فشعروا ان هم كقيادات مخطئين، والكلمه اللي وصلها لنا ربنا على لسان حجي نبي دي كلمه كانت بالاول لينا احنا. ودي حته حلوه جدا يا احبائي. اخطر حاجه في القياده ايه بكل صورها، بدءا من خادم في مدارس احد، مرورا بامين خدمه، مرورا بكاهن، مرورا باسقف، مرورا بابونا البطرك، اخطر حاجه في القياده انه القائد بيشعر انه انا ما دمت بقود الاخرين انا ما حدش يقودني، ده انا بقود الناس. لكن العجيب يا احبائي في تدبير ربنا في خلقه الانسان وفي خلاصه انه الانسان ممكن يقود الاخرين لكن ما عرفش يقود نفسه. الانسان ممكن يقود الاخرين لكن فيما يخص نفسه محتاج لقائد. ودي حكمة الله، عشان مهما كان للإنسان دور في الكنيسة يظل الإنسان مضطدع وشاعر إنه بذاته لا شيء، محتاج لمرشد، كاهن محتاج لأب اعتراف، بطرك محتاج لأب اعتراف. مش لأنه بدور على أب اعتراف يعني بدور على واحد أعلى مني تقول لي طب والبطرك في من؟ لا، ما هو مش أب اعتراف يعني واحد أعلى، أب اعتراف يعني اتضاع، ان انا بأشعر في ذاتي ان انا مش كفء ان اقود نفسي، ودي الحقيقة، وان كنت ممكن اقود الاخرين لكن انا محتاج من يقودني. فاخطر حاجة تصيب القادة ان يشعروا ان هم مش محتاجين لقيادة، اخطر حاجة. فبالتالي ثمرتها بقى مش محتاج اسمع كلام مش ليا، ودي بتبقى صعبة جدا يا احبائي في الخدام بكل صوره، بكل صوره، انه ببقى شاعر ان انا مش محتاج ان حد يكلمني، ولو سمعت الكلام الكلام مش ليا، انا شاعر ان انا تخطيت المرحله ديت. لكن عظيم جدا جدا في زربابل وفي يهوشع انه شعروا ان رساله ربنا دي لينا احنا قبل ما تكون للناس. يا ريتنا احبائي كخدام يظل فينا روح التلمذه ديت ونشعر بداخلنا، ودي حقيقه مش يعني هنتضع، لا دي حقيقه، نشعر كلنا كخدام في الكنيسة بأي صورة من الصور إن إحنا محتاجين باستمرار نسمع كلمة ربنا، محتاجين إن إحنا نتلمز، محتاجين إن كلمة ربنا تراجعنا، محتاجين إن يكون لنا مرشدين أيا كنا. لأنه تاريخ الكنيسة يحكي عن أبا بطرك كان محارب بأفكار وحشة وراح كشف الأفكار دي للبطرك، لأب اعترافه في الدير وأب اعترافه اداله قانون انه ينظف الحمامات بتاعة الدير. طبعا حمامات الدير ما تبصوش دلوقتي الدير مرمينة، حمامات الدير واحد ينام فيها، لا، حمامات الدير دي كانت حاجة لا تطاق، حاجة لا تطاق. تصور بقى لما البطرك يلبس ملابس رثة وينزل في الحمام ينظفه. هو في الاخر انسان وماذا ينتفع لو ربح العالم كله وأنا أروح جهنم؟ كسبت إيه؟ لا، ده نفسي أهم. وكل مال الإنسان فعلا يعطيه يعود نفسه. فيرتنا أحبائي نبقى خدام، يعني عندنا حرص وخوف على أنفسنا، فتظل فينا روح الاطلاع، هي شعورنا بأن احنا محتاجين نسمع كلمة ربنا. إنه الكلام لينا أحبائي، أو حد فيكم يسمع كلمة وعظة أو يقرأ كتاب روحي أو يقرأ في الإنجيل يقول ياه كلام ده يناسب فلان، كلام ده يناسب العظة الفلانية، لا الكلام ده ليا أنا، فأخذ الكلام الأول ليا. حينئذ سمع زربابل بديعة أحبائي، بديعة، لأنه عادة زربابل ما بيسمعش وعادة يهوشع ما بيسمعش، لكن حلو سمع زربابل وسمع يهوشع وكل بقية الشعب. أعتقد يا أحبائي فعلا لو القيادات طوعت الناس هتطوع، صدقوني يا أحبائي. يعني أنا أشعر أنه التعب اللي بتكتازه الكنيسة في هذه الأيام، بصدق بقى مش بقول له الكلام دوت، إحنا ككهنة إحنا السبب فيه حقيقي. لو فعلا 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 بصدق شديد، لو إحنا كانت فينا روح تقوى حقيقية، كانت تبقى حال الكنيسة أفضل من كده بكتير. الناس يا أحبائي محتاجة قدوة، الناس مش محتاجة وعظ. عشان كده نعم الصوت اللي راح ده مش منكم، ده من البرد يعني، بس عشان ايه ضميركم ما يتعبكمش، انا عارف يعني بتتأثروا جدا وضميركم بيتأثر، فانا بطمنكم الصوت اللي راح ده من البرد مش من الوعظة بتاعته الصبح. طيب كنا بنقول ايه؟ انه الناس محتاجين قدوة. الناس دول خديهم بابا وماما في البيت، خديهم الأسرة بتاعتك في مدارس أحد، زمايل في الدراسة، في الوظيفة، ككاهن في الشعب. الناس مش محتاجة واحد يوعظ حقيقي، مع أهمية الوعظ إن احنا نفهم كلمة الله، بس احنا بنفهمها علشان نسلك فيها. لكن الكتاب قال رابح النفوس إيه؟ حكيم. ما قالش رابح النفوس ايه؟ كلمانجي ولا وعظانجي؟ إيه؟ لا، قال اللي يربح الناس مش اللي يتكلم كتير ومش اللي يوعظ كتير، الانسان الحكيم. الحكيم هو مين؟ هو اللي يسلك باللي يعرفه. لو احنا سلكنا باللي بنعرفه من كلمة الله، هي دي الحكمة، لان رأس الحكمة ايه؟ مخافة الله. فلما الكبار طوعوا زربابل ويهوشع، بقيت الشعب طوع. عشان كده حقيقي النهضات اللي مرت بيها الكنيسة كانت بسبب قيادات الأنبا أبراهام. عصر قبل الأنبا أبراهام كان عصر صعب. بابا كيريلوس، اقروا الفترة اللي كانت قبل البابا كيريلوس وما اجتازته الكنيسة من مرار، وتحت مظلة البابا كيريلوس عمل أبونا بشوي. امبارح كنت الاول امبارح بكلم مع احد الاباء، بقول له فعلا بصدق بقولها بمنتهى الامانه، يعني احنا محتاجين بابا كيريلوس، ربنا حافظ على البطرك وكل حاجه يعني، بس احنا محتاجين فعلا فعلا بابا كيريلوس جديد، محتاجين ابونا بشوي جديد، ناس فعلا يعيشوا بتقوى حقيقيه وبمخافه الله، ف يلموا الكنيسه اللي بدت تفتح الأبواب وبدت البرودة تدخل في الكنيسة. محتاجين الكنيسة تكن كده، عارفين يعني ايه تكن؟ عارفين الفرن لما ماما تطبخ، لما نفتح الفرن كتير الأكل ما يستويش، لكن لما الفرن تتقفل الحرارة تبتدي ايه؟ تدفي الأكل. احنا محتاجين الكنيسة تتلم شوية لأنها فتحت خالص. فدي مش هتيجي لا بوعظ ولا بتوعظ، دي هتيجي بأنه فعلا ربنا ينعم علينا، لو يعني يتحنن علينا المسيح. ودي بصدق يا أحبائي بأمانة شديدة دي محتاجة صلاة مننا في كل قداس، في كل قداس أحبائي، يعني فعلا فعلا نطلب من المسيح أنه ينعم على الكنيسة بناس روحيين، تبتدي الكنيسة يعني اللي بدأت تتغرب شوية عن طريقها وعن السكة بتاعتها، تبتدي الكنيسة تتدفى تاني، لعل ربنا يعني يتحنن علينا وتطلع روح جديدة للبابا كيريلوس والأبونا بشوي وللأنبا أبراهام. طبعا ثمرت الكلمة ديت خاف الشعب أمام وجه الرب. كلمة الروحية أحبائي تهز القلب من جوه. يعني حجاي النبي وعظ، تأثير الكلمة حركت في قلب الناس مخافة ربنا، فخاف الشعب أمام وجه الرب، وبقت العظة الروحية أو الكلمة الروحية هي اللي تحط الإنسان في محضر الله. وأنا بسمع الكلمة حس أن أنا فعلا خاشع. أنا لو جيت قلت لك أنت غلطانة ولا قلت فلان غلطان محدش هيقبل، لكن لما يتحط الإنسان في مواجهة كلمة الله، وبقى هو ده بقى عمل الناس الروحيين، إنه يحطونا في مواجهة الكلمة، مش يحطونا أمام فكر بشري مش هنقبل. لو أروح أقول لا السياسة دي غلط، الاتجاه ده غلط، الفئة، ولا حد يقبل. لكن الإنسان الروحاني فعلا اللي يقدر يضع الآخرين أمام كلمة الله، كلمة ربنا هي اللي تبكت، وكلمة ربنا هي اللي تشعر الإنسان بمخافة الله، وهي دي العظة الناجحة، وهو ده الخادم الناجح، وهو دوت العمل الروحي. فحجاي نجح فدي مع القيادات، ونجح فدي أيضا مع الشعب، خاف الشعب أمام وجه الرب. نبص أحبائي الكلمتين اللي احنا قلناهم في القعدة الأولانية، يعني قال لهم إيه الرب؟ بطول الوقت لم يحن لبناء بيت الرب، انتوا سايبين بيت ربنا وكل واحد سرع جري لبيته، ايه علشان كده بتزرعوا ما بتحصدوش، بتاكلوا ما بتشبعوش، بتشربوا ما بترتوش. ادي الكلمتين اللي قالهم هم دول، ده مش مختصر الوعظة، دي الوعظة اللي وعظها حجاي النبي. هذه الكلمات يا احبائي كانت كفيلة بانها وضعت الشعب امام وجه الرب، فكل الشعب خاف ربنا من الكلمات دي، لانها طلعت من نبي عظيم الرجل ده فعلا. يعني فتحركت ضمائرهم وبدت الناس تتجاوب. أحبائي بدت الناس تشوفوا كم وعظة، أحبائي كم وعظة الواحد سمعها. أكلم عن نفسي، المرأة السامرية سمعت وعظة واحدة، وعظة واحدة. أرأي مرة واحد كان بيقول يوم 50 وعظ بطرس والاثنى عشر من وعظة آمن 3000 نفس. احنا 3000 وعظة ما بتتوبش نفس، مش كده؟ لكن حجاي من كلمتين، مش عايز اقول بصارة، بس كلمتين بالروح كانت النتيجة ان كل الشعب خاف ربنا وتجاوب مع الكلمة وقاموا للعمل. مش فعلا محتاجين واحد زي الراجل دوت؟ طيب الثمرة الآية 13، فقال حجاي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا أنا معكم يقول الرب. لما بدت الناس تطاوع، لما بدت الناس تخاف ربنا، لما بدأ قلبهم ينخصهم ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة، فجاء ربنا راح بعت لهم الرسالة في الوعظة الثانية، وعظة صغنونة خالص، قال لهم إيه؟ أنا معكم يقول الرب. مش بكثرة الكلام أحبائي، كلمتين قالهم الراجل حركوا قلب الناس، فالناس خاف. الله ده فعلا، ده احنا مقصرين، ده فعلا ده ربنا مرجعنا من السبي عشان نبني البيت بتاعه، سيبنا بيته ورحين نبني بيوتنا، إيه اللي احنا عملناه دوت؟ فأول ما بدأ البوم يتحرك راح ربنا بعته قال له طب روح قول لهم إيه؟ أنا معكم يقول الرب. خلاص أدم تطوعوني، أدم تخافوا كلامي، أدم تخضعوا لي، أعظم بركة يعطيها الله للإنسان هي الإيه؟ الإحساس بمعية ربنا، أنا معكم يقول الرب. غاية كل عمل روحي يا أحبائي هو الشعور بمعية الله. معية ربنا يعني إحساس بحضوره. نمرة واحد، هل فعلا احنا بنحس بيه ده حبايا؟ يعني فعلا لما بصلي بحس ان انا فعلا واقف في محضر ربنا، شعر فعلا بحضور الله حقيقي حقيقي. لما بقرأ كلمته او لما بسمع كلمة روحية، ولو لأوقات وانا بسمع كلام الله وأنا بصلي بشعر فعلا فعلا أنا في محضر ربنا، أو ده العمل الروحي الإحساس بمعية الله. الشيطان ممكن يدفع الإنسان للصلاة ويقول له قوم صلي ويسهل له السكة، ممكن يدفع الإنسان للخدمة ويساعده فيها، ممكن يخلي الإنسان يعمل أي حاجة، بس فقط لا يشعره بمعية مين؟ ربنا. هذه حرب الشيطان، يعني حرب الشيطان مش مجرد الناس تقف تعمل كده، لا هو فعملوا كده من البكر، بس المهم في الآخر حسيته بحضور الله، لا خلاص ماشي صلوا كتير. يعني حرب الشيطان الأولى يا أحبائي هي أنه لا نشعر بحضور الله، عشان كده كل صلاة صلوها صدقوني أن يشبه ملكوت السماوات 10 عذار، منهم خرجنا للقاء العريس. أي عمل روحي بنعمله الهدف منه أن احنا نتقابل مع مين؟ مع العريس مسيح. لو بصلي وما حسيتش بحضور الله معلش لسه بتدرب على الصلاة بس لسه ما صليتش. لو حضرت قداس وما حسيتش بحضور الله، ولو لأوقات في القداس، مش هقول ان احنا يديني ربنا، بس مش هقول مثلا انه طول الساعة ولا الساعة نص بتاعت القداس، على الأقل ولو لأوقات في أثناء الصلاة فعلا فعلا الإنسان من كل قلبه يشعر فعلا أنه في محضر الله، وتخشع نفسه بداخله والنور يسطع جواه، ولو في حاجة ربنا بيحذره منها، في حاجة بينبهه ليها، في حاجة بيشجعه عليها، يعني ولو للحظات يشعر الإنسان أنه في محضر الله، حلو أهدي صلاة. فعشان كده أحب أي عمل روحي نعمله كل واحد فينا يسأل نفسه، هل فعلا حسيت بربنا في العمل دوت، ولا الموضوع مجرد ان انا اهو صليت، اهو رحت الخدمة، اهو قريت الانجيل، اهو نزلت افتقاد. عشان كده ما بقاش مهم المكان بقدر ما هو مهم الحضور الالهي. انا معكم يقول الرب، مع مين؟ الى هذا انظر، الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. انا معاكم امتى؟ لما كل الشعب شعر بايه؟ بمخافة امام الرب، سمعوا الكلمة خافوا ربنا. كل ما نهاب الله، كل ما نخضع لسلطان كلمته نشعر بحضور. انا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زربابل ابن شالتيائيل وليهوذا وروح يهوشع ابن يهو صداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب. نبه الرب. العزة الروحية يا أحبائي أو الكلمة الروحية اللي مسنودة بروح الله، كل إنسان يجد فيها رسالة له. يعني الوعظة اللي قالها حجاي النبي ما خصش زربابل بحاجة، ما خصش يهوشع بحاجة، ما خصش الشعب بحاجة، كان الكلام عام. لكن الكلمة الروحية كل إنسان يسمعها يشعر إنه الكلمة اللي تقالت دي بتاعتنا، دي لي أنا. الله، هو عارف الموضوع ده منين؟ بيكلم الموضوع ده، مين اللي عرفه؟ مين اللي حكاله؟ الواحد كده يعني بينه بنفسه يعني، ويشعر كأن الكلام، مش لازم كل الوعظة يا أحبائي، بس تبقى فيه رسالة في الوعظة وصلت للواحد وشعر انه، وده العجب صدقوني يا احبائي، ده العجب اللي في كلمة الله. يعني كلمة ربنا فعالة ايا كان اللي بينطق بيها، لكن في الحقيقة هي كلمة الله كده غنية، بنحسها لما نقرأ الانجيل. الواحد يبقى يقرأ الانجيل زي ما هو ماشي بالترتيب العادي بتاعه، لكن في كل يوم يشعر انه الرسالة رسالة اليوم. عشان كده محتاج الإنجيل كل يوم، لأن كل يوم فيه ظروف جديدة وكل يوم محتاج رسالة جديدة. عشان كده ربنا قال في المن ما ينفعش نبيت المن بتاع امبارح للنهاردة، من امبارح ده أكل امبارح، ده اللي أنا كنت محتاجه امبارح، طب هعيش على من امبارح؟ لا، أنت محتاج من جديد. فالحلو في كلمة الله يا أحبائي إنه لما نسمعها كل واحد فينا يشعر إنه الله دي الكلمة دي ليا، التاني يشعر لا دي الكلمة دي ده. مش شرط ذات الكلمة، لكن يشعر انه في رساله وصلت له من الكلمه دي، الكلمه اللي مسنوده بالروح القدس. نبه الرب روح زربابل، نبه الرب روح يهوشع، نبه الرب روح بقيه الشعب. والعمل الثاني للكلمة الروحية إنه كلمة نبه في العبري يعني زي حصل زي زلزال أو يعني اتهزوا من جواه. بصوا أحبائي الكلمة فعلا لما قال عنها بولس سيف ذو حدين لما قال عنها إن هي منخاس فعلا الواحد يسمع الكلمة يحس كأني يعني حتى بيصغده مسمار كده يهزت الواحد من جواه. لما يكون الإنسان فتح قلبه للكلمة وكلمة ممسوحة بالروح القدس فزي ما اتهزت المرأة السامرية زي ما اتهز واحد زي موسى الأسود زي أغسطينوس كل اللي خضعوا لكلمة الله نبه الرب روح زربابل زي تلميذي عمواس وهو المسيح ماشي معاهم بيكلمهم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب لما قعدوا مع بعض قالوا إيه ألم يكن قلبنا إيه ملتهبا فينا. بصوا تأثير الكلمة يعني حسوا كأن في نار كده جوه. فكانت النتيجة فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. لا الراجل جابهم ولا حط خطط ولا قسم مجموعات عمل. الراجل قال كلمتين بالروح القدس استلمهم من الله وصلهم للناس فلمست قلوب الناس رجفتهم من جواهم شعروا بحضور الله فخافوا في محضر الله فطوعوا الكلمة فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. عشان كده أحبائي أنا في يقين كامل كلما يكون في ضعف فإحنا كقيادة في الكنيسة بكل صورها إحنا المسؤولين لأن فعلا فعلا على قدر ما بنسلم ذواتنا للروح القدس هو مش عاجز إنه يشتغل. تصوروا اللي مستسلمين زي ما شفنا 17 سنة من عظة نفضوا عنهم الكسل والتراخي وقاموا في كل همة وحماس يكملوا العمل. اللذيذ بقى في ربنا لما يجد استجابة من الإنسان دي بقى هنعرفها من سفر عزرة في الإصحاح 5 و6 أول ما قاموا يبنوا بعد العظة بتاعت حجي النبي طلعوا ناس يقاوموه فوصل الأمر للإمبراطور كان داريوس قالوا له إيه الحق ده في ناس متمردة على المملكة وعايزين يبنوا المملكة وبيكسروا أوامر المملكة. ربنا حرك قلب الملك إنه يفتش في الخزانة ويطلع القرار القديم بتاع كورش ويأكد عليه فليبنوا بيت الله هذا في مكانه وقد صدر مني أمرا. بص بقى ربنا فعلا ها أنا معكم ابتدوا وشوفوا أنا هعمل إيه تحركوا وشوفوا إيد ربنا تشتغل إزاي. أول ما بدأ الشعب يتحرك الشيطان عايز يسكته هنا اتدخل ربنا لكن طول ما هم كانوا نايمين 17 سنة سبق. يبقى لازم تبقى في جدية مننا ربنا مش عاجز انه يشتغل لكن لما بيقف ربنا كأنه مكتوف الأيدي المشكلة ايه؟ المشكلة فينا احنا. اللذيذ بقى ان الاستجابة دي كانت امتى؟ في اليوم 24 من الشهر 6 في السنة 2 لداريوس الملك. الوعظة كانت يوم 1/6 الاستجابة يوم ايه؟ 24/6 بعد 23 يوم. النهاردة 13/10 بعد 23 يوم يبقى كام؟ نشوف استجابتكم لعظة حجي النبي. فطبعا انا مش ايه مش مستني استجابة فورية لكن يعني هستنى الايه ال 23 يوم دول. ديت العظة الثانية او نهاية الإصحاح الايه الاول. العظة الثالثة دي واخدة جزء بقى من الإصحاح الثاني في الحقيقة يعني هي فعلا فعلا من أكثر الأجزاء معزية في السفر. هنقرأ الإصحاح الثاني من الآية 1 لغاية الآية 9 بس يعني اسمعوا الكلام ولتشبع من الدسم نفوسكم. الكلام حلو حتى الواحد مش فاهم معناه يعني الواحد يحب يقرأ في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: كلم زروبابل ابن شلتيئيل واليهوذا ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زروبابل، يقول الرب، وتشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض، يقول الرب، واعملوا فإني معكم، يقول رب الجنود. حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم، لا تخاف، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا، قال رب الجنود، لي الفضة ولي الذهب، يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. طبعا أول ملحوظة نلاحظها أن كل شيء قاعد يقول إيه؟ رب الجنود، رب الجنود، رب الجنود. بس في الحقيقة الوعد اللي بيعطى اليوم للشعب حاجة تفوق فكر الإنسان، فكل شوية يقول لهم إيه؟ اللي بيقول كده رب الجنود اللي له السلطان كامل على كل جند السماء وعلى كل جند الأرض، على كل قوات السماء وعلى كل قوات الأرض. فدي عشان يعطيهم ثقة في قبول وعد ربنا. الإصحاح التاني عبارة عن ثلاث عظات. ناخد أول وعظة فيهم من الآية 1 لغاية الآية 9، الجزء اللي احنا قريناه، دعوة لرفض السلبية. دعوة لرفض السلبية. الوعظة دي ممكن نقسمها ثلاث نقط. الآية 1 و3 سر الإحباط. ناس كانت محبطة، كشف ليهم السبب. ما اكتفاش انه كشف سبب الإحباط، لكن ادى التشجيع. الآية 4 و5 رسالة مشجعة. ما اكتفاش بالتشجيع لكن ادى وعد. الآية 6 لغاية 9 أعظم وعد. وكأن الجزء الأول سر الإحباط سببه زي ما هنشوف النظر للماضي. الرسالة المشجعة كشف لهم احتياج الحاضر. الوعد يخص الإيه؟ المستقبل. دعوة لرفض الإيه؟ السلبية. نشوف الآية 1 و3 سر الإيه؟ الإحباط. يقول في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا. الوعظة دي يوم كام؟ 21/7. الوعظة الأولى كانت إيه؟ 1/6. يعني بعد الوعظة الأولى بكام؟ 51 يوم. طبعا إحنا في عصر السرعة، فيعني إيه بعد الوعظة الثانية بخمس دقايق، وهي ما بينها وما بين الوعظة الثانية 51 من كام؟ من 23. فطبعا يعني ايه فرق التوقيت، لازم يعني تبقى الحكاية سريعة شوية. يوم 21/7 ده ما يفكرناش بحاجة عند إسرائيل. شهر 7 ما يفكرناش بحاجة عند إسرائيل. اه 10/7 ماشي، 10/7 ده 6 اكتوبر ماله دوت، يوم الايه؟ يوم الكفار. كويس. يوم 21/7 الشعب بيحتفل بعيد المظال من يوم 15/7 لمدة 7 أيام. يبقى احنا 21/7 ده اليوم السابع في عيد الايه؟ المظال. بعد كده يتبقى بعد كده اليوم الثامن، اليوم العظيم الأخير من العيد. الكلام دوت قرناه في إنجيل القديس يوحنا لو تفتكروا. إيه حكاية عيد المظال دوت؟ كانوا إسرائيل يوم 15/7 كلهم يسيبوا البيوت بتاعتهم. ودي برضو ممكن تبقى عظة حلوة، يوم 15/7 نطلعكم بره البيوت، نقعدكم في خيام
عشان نعيشكم في الجو بتاع إسرائيل. كان كل شعب إسرائيل يطلع برا البيوت ويبنوا لنفسهم مظال أو خيام ويقعدوا في الخيام دي 7 أيام عشان يتذكروا 40 سنة اللي قعدوهم فين؟ في برية سيناء. واليوم الثامن ده بقى له احتفال خاص، اليوم الأخير العظيم في العيد، ده كان يبقى زي أيام السبت. ففي اليوم السابع راح حجاي النبي محضر لهم إيه؟ وعظة، وعظة العيد. وفعلا كانت وعظة عيد يعني. كلم زربابل ابن شلتيائير واليهوذا ويهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا، رسالة للإيه؟ الأول زي ما قلنا للقيادات. إيه الرسالة؟ أروح أقول لهم إيه؟ قال لهم: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ قبل ما نشوف معنى الكلام عايزين نشوف حال الناس، فرحانة الأول ولا مش فرحانة؟ الشيء طبعا يكونوا فرحانين لأن دوت اليوم السابع في العيد، لكن في الحقيقة كان حالة الشعب في حزن وبكاء. ليه؟ أكتر من سبب. السبب الأولاني، إحنا بدينا نشتغل في الهيكل يوم 24/6 الوعظة الثانية، النهاردة وصلنا 21/7، يعني بقالنا 27 يوم بنشتغل في بناء الهيكل. الأيام الأولى في البناء ما بيبقاش فيها نتائج ظاهرة، يا بنحفر حوالين الأساسات، يا بننظف التراب، يا بنجهز مواد البناء. يعني روح يشوفي مثلا عمارة وهم بيبنوها في الفترة الأولى ما تلاقيش فيه أي إنجاز، هو كله تجهيز للموقع يعني مكان الشغل. في أيام بتعدي لكن مفيش نتيجة ملحوظة، فدي بتعمل نوع من الإيه؟ الإحباط. أدينا بقالنا 27 يوم بنشتغل واللي ما فيه طوبة ظهرت. النتائج السريعة بتدي نوع من الإيه؟ تشجيع. فنمرة واحد، الشعب زعلان لأنه بقالنا 27 يوم وما فيش أي نتائج ظهرة في العمل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الفترة اللي فاتت جات لنا أعياد كتيرة جدا فاضطرينا نقف فترات طويلة فالعمل اتعطل. يوم 1/7 عيد الهلال أجازة سبت، يعمل معاملة السبت. يوم 10/7 عيد الكفارة أو يوم الكفارة. من 15/7 7 أيام عيد المظال، واليوم الثامن اليوم العظيم في العيد، بالإضافة إنه الفترة ديت كل يوم سبت جه فيها كان أجازة. فطبعا الأجازات كانت إيه؟ كتير. والأجازات دي كلها إيه؟ دي أعياد، يعني أجازة تعامل معاملة السجود كلها، فالشغل وقف. عادة واحدة ما بيبتدي العمل بيبقى عنده حماس، لو ما استغلناش الحماس الأولاني بتاعه دوت يبتدي إيه؟ يبتدي يبرد. فالفترة دي جت فيها أجازات كتيرة فبدت الناس دي إيه؟ تهبط. الأمر اللي بعد كده، إحنا في شهر الحصار، شهر 7، فطبعا جزء كتير من الناس انشغلوا بالأرض بتاعتهم فالعمل اتعطل. واللي أكتر من كده إنه لسه بركة ربنا في الزرع ما ظهرتش، لأن هنشوف بعد كده في العظة اللي جاية اللي هي كانت يوم 24/9 ربنا قال: فمن هذا اليوم أبارك. يعني ربنا بدأ يبارك لهم في الزرع من يوم 24/9. طب احنا النهاردة 21/7 لسه بركة ربنا ما ظهرتش في الحصاد. تخيلوا بقى حال الناس، بقى لنا فترة تقريبا ما فيش نتائج ظهرت، أجازات كتيرة هبطت حماس الناس. كنا متصورين ان احنا اول ما هنروح كده نبني بيت ربنا، ربنا هيغدق علينا البركات والعطايا. لغاية هذه اللحظة لا شايفين بركة في المحصول ولا شايفين اي تغيير. فطبعا كل ده ادى النوع من الايه؟ من الاحباط. طيب ياريت كده وبس، لا ده في حاجة تانية زودت الايه؟ الاحباط والنكد. ايه هي؟ قال لهم بقى الآية 3 اللي كنا بنقراها: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ مين؟ كل الناس الشيوخ. مين فيكم يا جماعة شاف البيت ده في المجد الأولاني بتاعه اللي هو مجد بيت مين؟ سليمان. طب مين اللي شاف البيت بتاع سليمان؟ الناس اللي عمرهم أكثر من 70 سنة. 70 سنة على رأيك. براف، أيوة كده كويس. وال18 سنة اللي وقف فيهم البناء، طبعا ايه وقفوا شوية بالتأكيد طبعا ما كانش فيهم ستات، لانه ما فيش ست هتعرف تقول انا عندي 90 سنة. فوقفوا شوية قالوا احنا شفنا البيت. فبيسألهم وكيف تنظرونه الآن، انتوا اللي شفتوا البيت ده زمان، طب شايفينه النهاردة ازاي؟ اما هو في اعينكم كلا شيء؟ لما بتقارنوه بالبيت الاولاني حسينا ان البيت ده ولا ايه ولا حاجة. فطبعا الحكاية ديت اولا طبعا الكبار محبطين جاهزين، هو ده بيت ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده بيت، انتوا شفتوا بيت سليمان؟ فطبعا دول ايه جاهزين. طبعا الصغيرين بقى لما شافوا كده قال لك لا عم، طب احنا بنتعب ليه؟ ما هو الناس اللي ايه اللي شافوا البيت الاولاني بيقولوا اللي احنا بنعمله ده ولا ايه ولا حاجة. فكانت النتيجة انه اصيب الكل بحالة احباط شديد، لدرجة انه في سفر عزرا الاصحاح الثالث يقول لما حطوا الاساسات بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت. الناس قعدت تندب، عارفين ازاي؟ عارف لما تقعدي مع جده يقول لك انت ايامك دي ايام سودة، ده احنا زمان كان كيلو اللحمة ب20 جنيه. طبعا ما دلوقتي جد انا كان يقول لي كانت ب3 جنيه، مش كده؟ انا افتكر اللحمة لما كانت ب3 جنيه، انا افتكر عليش بقى تحسبوا عمري زي ما تحسبوه، بس انا افتكر كيلو اللحمة لما كان ب3 جنيه. فجدك بقى لما هيقعد معاك انت، جدك ده هيبقى مثلا اكبر مني بكام سنة كده، هيقول لك فك بقى دي اللحمة ايامكو دي، ايامكو دي، ايامكو دي ايام سود. فالناس الكبار لما شافوا المجد بتاع البيت زمان فبصوا للبيت دلوقتي، فطبعا في منتهى الحزن. وانا يا احبائي بقى درس روحي مهم جدا، كثيرا ما نحبط بسبب عمل ايه؟ مقارنات. عارفين اللي ما شافوش البيت اللي فات ونعم يا جماعه البيت دوت حلو، مش بيت ابو ثلاث يعني، بس عشان بس الكلام ما يخبطش في حته تانية يعني. اما ما شافوش فجاهم يعني حاجه زي الفل، نشكر الله بركه. لكن اللي لفوا داروا وحاروا وراحوا جيهم ما ده بيت، تعالوا نوريكم البيوت على البيت، يعني بيت ربنا الهيكل يعني، عشان بس برضو ينوضح الكلام. فالمقارنة ديت مرات كتير تعمل ايه؟ تعمل احباط للواحد. تعالوا على مستوى بقى الشخص بينا، انا اقارن نفسي بحد تاني مثلا في الدراسة مثلا، تفوق عني في المستوى المادي، اعلى مني في ظروف اجتماعية ومادية أفضل، شكله أحلى مني، وظيفته أحلى مني. المقارنات دي بتتعب الواحد. طب نمرة واحد روحيا، المقارنات دي صح؟ المقارنات يا حبايبي ليست مبدأ روحي على الإطلاق. ليه؟ لأن اللي بيناسب أخويا غير اللي بيناسبني. اللي بيناسب الكنيسة اللي في المكان الفلاني اللي في الحي الفلاني اللي شعبها الشعب الفلاني ما يناسبش كنيسة تانية في مكان تاني لها شعب تاني لها ظروف تاني. أوحش حاجة في الحياة الروحية، آفة الحياة الروحية، هي المقارنة. الله، طب ما هم بيعملوا كده وما احنا نعمل زي. طب ومين قال لك انه المبدأ الروحي ان انت تبصي هم بيعملوا ايه؟ هم ليهم ما يناسبهم وانا ليا ما يناسب. انا ممكن ابص لغيري اخد حاجه تناسبني، لكن مش هقارن نفسي بيه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكنسي. فنمره واحد اللي بيناسب اخويا ما يناسبنيش، فمش صح ان انا اقارن. نمره اتنين انا تملي لما بقارن، بقارن بالحاجه الزاهيه عند اخويا، لكن انا مش شايف الحاجه المتعبه اللي جوه. يعني اللي أنا بقارن بيه دوت واللي أنا شايفه حاجة جميلة جدا وبشعر بإحباط من اللي أنا فيه، أنا شايف بس عند أخويا الحاجة الحلوة، لكن أنا لو دخلت جوه زي ما أنا هنا جوه هشوف هناك سلبيات أنا عيني مش شايفاها من بعيد. فإحنا تملي بنقارن بالحاجة البهية لكن ما نعرفش السلبيات اللي فيها، فده يزيدنا إيه؟ يزيدنا إحباط. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى سبب إحباط الناس حاجتين. الحاجة الأولانية قلة الإنجازات، بقالنا فترة طويلة وما خلصناش حاجة، ما عملناش حاجة. الحاجة الثانية المقارنة بالماضي. طب بص يا حباء، ازاي ربنا يشجع الشعب وهو في هذا الحال؟ الآية 4 و5، فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب. ما تبصش للكلام ده يا زربابل، سيبك من اللي بيقارن، سيبك من اللي بيبص للإنجازات السريعة. تشدد يا يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم، تشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب. بمعنى ربنا عايز يقول لنا إيه؟ بدل من الإحباط، بدل من اليأس، بدل ما نهرب من المسؤوليات اللي موضوع علينا، نعمل العمل بتاع النهاردة. احنا عادة المقارنة بالماضي ليه؟ عشان ما نعملش حاجة دلوقتي. دي مشكلة أحبائي، وخصوصا يعني كشرقيين بوجه عام وكمصريين بوجه ايه؟ أكثر تدقيق. احنا بنحيا كشعب، كشعب مصري في الماضي، وكل كلامنا على الماضي، كل دوت نوع من الهروب من تحمل مسؤولية الحاضر. لا أنكر بلدنا لها تاريخ ونعتز كلنا بتاريخ بلدنا، لكن في أي محضر، في أي مجمع تملي نتغنى بالإيه؟ بالماضي. لك ماض مصر إن تذكري. حلو ان احنا لينا ماضي وفخورين بالماضي، بس للاسف 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 انطبعت فينا بقى ان احنا قاعدين نتغنى بالماضي وما بنعملش حاجه النهارده. ده احنا واحنا 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 قاعدين نقول احنا واحنا، الشعوب اللي حوالينا تقدمت واحنا قاعدين نحلم بالايه؟ باللي فات. فالانشغال زياده بالماضي احبائي هو هروب من مسؤوليه الحاضر. لا، ده انا اعمل حاجه دلوقتي ولو حاجه صغيره أفضل من أنا أبقى سجين للماضي. لابد يا أحبائي أن احنا نكون موضعيين في تفكيرنا. الماضي كان له ظروفه وهي اللي هيأت الماضي دوت. النهاردة لما بص للحاضر أحكم عليه في ظروف الحاضر، لكن ما أخدش الحاضر أحكم عليه بأحكام الماضي. فاهمين كلامي ولا مش فاهمينه؟ فمين؟ طيب. سليمان لما بنى البيت كان الأرض بيعمها سلام، وكان كل الغنى وفره له أبو داود لبناء الهيكل، فدي كانت ظروف عاش فيها سليمان، فساعدت سليمان أنه يبني البيت بهذه الصورة. طب الظروف اللي احنا فيها النهاردة، لا احنا في سلام ولا احنا قوة وسط الشعب، ده احنا شعب مزلول راجع من ذل 70 سنة في السبت، فبالكاد بنلصم في بيت. فما تجيش تقارني اللي أنا فيه النهاردة ببيت سليمان، لأن الظروف بتاعتي غير الظروف اللي كان فيها سليمان. ياريتنا يا أحبائي نتعود أن احنا ما نعيش في سجن الماضي. حلو أن الإنسان يكون موضوعي في تفكيره، أبص للماضي أعتبر منه، أخذ منه دروس، لكن مش هعيش سجين للماضي دوت. فما اقدرش اقارن الماضي بظروفه واقول انا النهارده هبقى كده، لا ظروفي اتغيرت، فعشان احكم صح احكم على حسب الايه؟ الظروف اللي انا فيها. فنحذر يا احبائي لئلا يقتلنا الماضي فيصير الحاضر غائب، فتكون النتيجه ان المستقبل ميت. لو الواحد عاش بس يعني الماضي والماضي كان والماضي كان دي هتحبط الإنسان وتقتل كل أمل وكل دافع للعمل بداخله، فتكون النتيجة أن النهاردة مش هيعمل حاجة، هو قاعد يبكي على الماضي، يبقى نتوقع المستقبل هيكون ميت. يبقى يا أحبائي لو عايزين نطلع بدرس فيها في الهيكل، سليمان كان له ظروفه بنى الهيكل بهذا المنظر، إحنا لينا ظروفنا بنينا الهيكل بهذا المنظر، لكن المهم بقى الجوهر اللي يفرح الله مش مجد الهيكل بقدر ما حالة الناس اللي ايه جوه الهيكل، ده الجوهر اللي يهم ربنا. ان ما كانش البيت في مجد بيت سليمان لان ظروف اتغيرت، فعلى الاقل تبقى القلوب نقية كما كانت القلوب ايام سليمان، ده الجوهر اللي يهم ربنا. فعلشان كده ربنا بيشجعهم قال لهم نمرة واحد تشددوا واعملوا، ربط التشجيع بالعمل، يعني انت اعمل الدور اللي عليك وانا هكمل. ادي كلمة ايه تشددوا، ده عمل ربنا، اعملوا ده عملنا احنا. يعني ربنا بيقول لي انت في الموضوع ده وات ايه اللي تقدر تعمله، انا ما عنديش غنى سليمان، ما عنديش السلام اللي كان عايش فيه سليمان، فمش قادر ابني بيت زي سليمان. يقول لي طيب انت ايه اللي تقدر تعمله، اقدر اعمل كده. يقول لي طيب اعمل اللي انت تقدر وانا ايه اشدد، انا اشجع، انا اكمل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ربنا بيشجعهم قال لهم ايه، اعملوا فاني معكم يقول رب الجنود. الحاجة التانية ربنا بيشجعنا فيها بيقول انا ايه، انا معكم. انا قلت لكم انا مش هدخل غير هيكل زي بتاع سليمان، وانتوا يعني الهيكل بتاعك عشان مبني يعني صغير شوية مش هدخل فيه، انا زي ما كنت في الهيكل دوت هبقى هنا. فالتشجيع التاني ان ربنا بيقول لنا انا ايه، انا معكم. الإحساس بحضور الله يا أحبائي يلهب الواحد ويدي الواحد حماس ولا لأ؟ أحكي لكم قصتين، قصة في الشغل زمان وقصة من دير أبو مقار. القصة اللي في الشغل زمان، في حاجة لما يجوا يبنوا المباني يعملوا حاجة اسمها خوازيق. خوازيق يعني يعملوا حفرة كده بريمة كده يقعدوا يحفروا بيها في الأرض يلفوها، خصوصا في بعض المناطق اللي بتبقى محيطة بمناطق سكنية ما يعرفوش يجيبوا مكنة يدقوا يعني حاجة هيدروماتيك يعني، فكانت تبقى يدوي، فيقعدوا يلفوا كده بريمة في الأرض عشان يعملوا حفرة في الأرض، والحفرة دي يملوها خرسان. فلما كانت تيجي البريمة دي تعصلق كان العمال يقعدوا يلفوا، وفي رايز بتاع العمال هو يلاحظ انه ايه يعني البريمة ضقرة في الأرض يعني ما بتلفش، فيروح هو نازل يلف مع عند الرايز. صدقوني احباء كان اول ما ينزل تلاقي مثلا 12 عامل بيلفوا في البريمة بصوتهم كده، يعني ايه مجرد انه الرئيس بتاعهم نزل يشتغل معاهم وما فيش دقيقة تلاقي البريمة عفت، يعني مجرد نزول الرئيس بتاعهم معاهم هو واقف يتابع الشغل، بس كان مجرد انه هو ينزل كانت دي تلهب العمال بالايه بالحماس. في دير ابو مقار نفس الحدوتة بقى بس بشكل تاني، واحد راهب داخل الدير فقالوا له تقعد تشتغل هنا الدير شغل جماعة، وانا جاي دير اشتغل، انا جاي دير اقعد مع ربنا. قالوا له النظام عندنا كده، وراحوا مدينه اصعة برضو يخص برضو بالايه بالزلط. الاصعة ديت يعني ايه بتاع زي الحلة كده بس مفلطحة يعني يحطوا فيها الخرسانة ويصبوها يعني، المهم يعني فيشيلها على كتفه ويطلع على السقالة يصب يرميها يعني. فالراهب ده متدجر، انا جاي دير اشيل اصعات، فجأة صلي وطالع متأفف ونازل متأفف، وهو حاطط القصعة على كتفه بيبص لقى مين قدامه، المسيح شايل القصعة زيه بالظبط، وفي وسط الرهبان وقاعدين ايه قاعدين يصوب. فرحت بقى معاه ايه سوري يعني سوري عامل انا بعمله، المسيح بيقول لي انا معاك، مش هي ده طاقتك، مش هي دي العمل اللي مسنود اليك، اعمله بأمانة هتلاقيني معاك. تربى احباني احساسنا بقى واحنا في الخدمه او واحنا في الدراسه او واحنا في وظيفه انه المسيح معايا، هو بنفسه بيعمل نفس الشغلانه اللي انا بعملها، دي تدي للواحد تشجيع قد ايه. اعملوا فاني معكم يقول رب الجنود. يبقى التشجيع الاول اعمل اللي عليك وانا اكمل، التشجيع الثاني انا معاك ايدي جنب ايديك، التشجيع الثالث بيفكرهم بالوعود بتاعته حسب الكلام الذي عاهدتكم به. افتكروا كلامي، كلام ربنا ايه يا احبائي، كلام ربنا الله لم يعطينا روح الايه الفشل. أي روح تصبنا بالإحباط وباليأس وبالدنية وبصغر النفس وبإحنا أقل من غيرنا، إحنا كأشخاص أو إحنا ككنيسة أو إحنا كخدمة، عمر ما هذه الروح بتبقى من الله. تقول يا أبونا أنا غيور على الكنيسة وده مخليني يأسانة، لا دي مش من ربنا. الروح اللي من الله تدي للواحد غيرة وحماس واندفاع وقوة. الله لم يهبنا روح الفشل، عشان كده قال يقيل ليقل الضعيف ايه بطل أنا. حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر، افتكروا انتوا في مصر كان حالكم ايه؟ كنا مذلولين. طب انا عملت معاكم ايه؟ عملت معاكم اعمال قوية، بيقولون نفس الايد ونفس القوة اللي عملت معاكم يوم الخروج من مصر هي نفس الايد ونفس القوة اللي هتعمل معاكم الايه النهاردة. طب احنا بالنسبة لنا نفتكر فيها معاملات الله مع ايه معانا في الماضي. لما نصب الإحباط باليأس بصغر النفس بالدنية، افتكر أكم من ديات أكم من تجارب، والمسيح اتدخل وحاجات أنا كنت شايف إن ملهاش حل وربنا حلها، فدي تدي للواحد إيه تشجيع. حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا. يعني بيشجعهم بيقولهم ان انا لازلت معاكم. المشكله يا احبائي ان احنا عشان ما بنشعرش بحضور الله فدي اللي بتدينا روح الايه روح الياس، لكن ان استشعرنا حضور ربنا في وسطنا ده هيدينا ايه هيدينا قوه. إيه؟ امبارح لما كنت بتكلم عن داود قلت حته لطيفه خالص انبسطت بيها انا قوي، اتعزيت بيها يعني. قلت هم ثلاث مواقف في حياه داود مع صموئيل مسح ملك. طب مين اللي اتمسح؟ ده داود الصغير في وسط إخواته المحتقر في بيت أبيه. ربنا اختار المصدرة وغير الموجود ودعانا أن احنا نكون مسيحيين، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. طب يا ربي بعد ما جعلتنا ملوك وكهنة احنا كسفناك وخزناك وأخطأنا كما أخطأ داود مع امرأة أورية الحثي، فالله في محبته يبعث إلينا نسان النبي علشان نعترف بخطيئتنا فنتوب. طيب السؤال بقى، انت يا ربي يلا رفعتني من المزبلة وجعلتني ابن ليك، طب أنا أحزنتك بالخطية وانت غفرتها لي، طب السؤال هل هترجع العلاقة بيني وبينك زي ما كانت قبل السقوط؟ قال لي طب روح للنبي الثالث اللي تعامل مع داود وهو جاد الرأي. جاد الرأي سفر أخبار أيام الأول اللي صح 21 لما داود عد الشعب وبدأ الوباء يصيب الشعب، فراح له جاد وقال له انزل حقرأ أرونا اليبوسي وابني مذبح وقدم ذبيحة. وحقر أرونا اليبوسي فيما بعد صار هو هيكل سليمان، والهيكل يعني معناها ربنا ساكن فين؟ في وسطينا. يعني ربنا بيقول لي بعد الخطية إن قدمت توبة أنا أظل إيه؟ روحي قائم في وسطكم. أوعوا يا أحبائي، يعني الخطية بتقطع الشركة ما بيننا وما بين الله صح، بس أول ما الإنسان يقدم توبة ترجع الشركة ما بيننا وما بين ربنا كما كانت قبل السقوط. عشان كده من الحتت اللطيفة قوي في سفر يونان، صار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا قم اذهب إلى نينة والمدينة العظيمة ونادي عليهم لأنها قد صعد شرم أمامي. فعرفين القصة، هرب يونان وراح وجي تاب يونان ورجع، يكرر نفس الآية. صار قول الرب إلى يونان ثانية، نفس الرسالة ونفس العمل ونفس الدور بطلبه منك تاني يونان، وكأن الفترة اللي في النص دي ما ايه فترة الضعف والسقوط كأنها مش موجود. بصوا حلاوة ربنا. عشان كده احبائي في المؤتمر بتاع الاباء دوت قلت لهم حتة تربوية مهمة جدا، كأب بيتعامل مع ابنه او ماما بتتعامل مع ابنها او خادم بيتعامل مع اولاده، ان الولد اخطأ لابد ان يعاقب طبعا، بس بعيد تماما عن العقاب البدني. وان كنت انا من قبليها مفهمه ان لو عمل كده هيتعاق، ما عاقبوش على حاجه انا ما نبهتهوش ليها، دي مهمه جدا. طيب لنفرض ان انا نبهته وجاء عملها وانظرته وتكررت تاني وتعاقب. طب بعد الولد ما تعاقب وجيت اسف انا غلطان تاسف، المفروض تربويا ان انا امحو للولد الاساءه ديت وما اقعدش افكروا بيها كل شويه، عشان ابتدي اغرس جوه الولد مفهوم الغفران الالهي، إن لما بنغلط وبنتوب ربنا بينسى الغلط. لكن لما أجي للولد أقول له خلاص أنا مسامحك بس ما تعملش كده تاني، حاضر يا أستاذ، حاضر يا أبونا، حاضر يا بابا، وبعد يومين هنسينا ولا إيه؟ مش لسه قايلين امبارح ما نعملش الموضوع؟ خلاص أنت هتتزلني بيها، ما أنا قلت لك غلطان وأنت قلت لي أنا مسامحك. فبيفهم الولد إن أنا مسامحك ده أنا بس أنا إيه يعني شايلها لك. فلما نيجي نقول له في الكنيسة إن ربنا مسامح مش قادر يقبلها. لكن لما يشوف فينا إحنا كآباء وكخدام وككنيسة بنتعامل معه، ولما يغلط يعترف بخطيته ونسامحه ولا نعود نذكر الخطية، يبتدي يفهم فعلا إن ربنا هو كمان بإيه؟ بيغفر. فربنا أحبه لما بنتوب لا يعود يذكرها. يبقى ملخص رسالة التشجيع الآية 4 و5، شجعهم بأربع حاجات: ابتدوا، تشددوا واعملوا، وأنا كمل. نمرة 2، أنا معاكم. نمرة 3، كلمتي ووعودي تشجعكم. نمرة 4، روحي في وسطكم. يبقى من هنا يا أحبائي نقدر نعرف خطة الشيطان. أول ما جه بيبني الهيكل عمل مقاومات عشان ما يشتغلوش، للأسف استسلموا. جه نبي وشجعهم فبدوا يشتغلوا. أول ما بدوا يشتغلوا جت الحرب بتاع شيطان بقى اتغيرت. الأول كان بيقول لي ما تشتغلش، نام. طب لما بديت أشتغل يقول لي أنت اللي أنت بتعمله ده حاجة، ده يجي إيه جنب شغل فلان، يجي إيه جنب خدمة فلان، يجي. بصوا مكر الشيطان، يعني في الأول مش عايز نعمل حاجة، عايز ننام خلاص. طب وأنا نايم ليه ما قلت ليش بصوا فلان بيخدم، بصوا فلان بيش، لا 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 نايم خلاص نايم. لكن أول ما نبتدي نشتغل يغير بقى نوع الحرب بتاعته، يدخلنا في حرب إيه؟ مقارنات. فدينا فهمنا إنه مش مبدأ روح إن إحنا نقارن أنفسنا بالآخرين. ما اكتفاش يا أحبائي حجي النبي بهذا، لكن إدهم رسالة تشجيع للمستقبل. الجزء الأخير العاية 6 و9، أعظم وعد. قال لهم لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابس، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. لأن الوعد قوي فبدأ بقال رب الجنود وختمه إيه؟ قال رب الجنود. بيقول لهم هي مر، يعني فضل شوية قليلين وحيحصل أزلزل السماء والأرض والبحر واليابسة وكل الأمم. ربنا سبق وزلزل الأرض إمتى؟ لما نزل على جبل سينا وإدى الناموس لموسى. فبيقول لهم لا، أنا في مرة تاني بقى مش هزلزل بس الأرض، ده أنا هزلزل الأرض والسماء واليابسة والجبال والأمم. ده بيتكلم على مجيء المسيح في الجسد، أشار عنها بولس الرسول في عبرانيين 12 لما قال: الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، لما نزل على الجبل صوته زعزع الأرض، أما الآن دلوقتي بقى في العهد الجديد فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. في تجسد المسيح اتزلزلت الأرض، الإله صار إنسان، اتزلزلت السماء، الملائكة بقى مش مصدقين، بقى ربنا ياخد جسد ويعيش مع البشر دول، وحتة الحتة القذرة دي في الكون ينزل يقعد فيها، طبعا الملائكة كانوا مسؤولين. وزلزل كل الأمم لأنه لما الإيمان ده أعلن للأمم فالأمم تعجبت من محبة الله الشديدة للإنسان اللي تجسد وصار في الهيئة كإنسان. يأتي مشتهى كل الأمم، أنا هختم بقى بالحتة ديت. مشتهى كل الأمم دي ليها معنيين. المعنى الأول قالوا ذهبي الفم ومعظم أباء الكنيسة بيتفقوا عليه، مشتهى كل الأمم هو ما تشتهيه الأمم، الشخص الذي كل الأمم تضع منتهى اشتياقاتها فيه وهو المسيح. يبقى مشتهى كل الأمم هنا هو إيه؟ شخص المسيح. يأتي الشخص الذي تشتهيه كل الأمم، يأتي من تشتهيه كل الأمم، من تتمناه كل الأمم. طيب بقية المعنى يمشي على شخص؟ قال لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود. لما الشخص الكائن الإلهي ده حيجي كل الذهب وكل الفضة اللي في الأرض هتيه هتجيلي. ده المعنى الايه الاول. اقول لكم ايه في سفر صموئيل نفس المعنى، لما صموئيل مسح شاول الملك قال له لمن كل شهي اسرائيل، يعني كل المشتهيات دي هتجيلك انت يا شاول. يبقى ياتي مشتهى كل الامم لي الفضه ولي الذهب يقول رب الجنود. يعني لما هيجي المسيا كل مشتهيات الامم دي هتجيله، الامم كلها هتجيب الذهب والفضه بتاعتهم وتديها للمسيا. حلو كده. طيب المعنى الثاني، المعنى الثاني بقى في الحقيقه لخبطتنا فيه اللغه العبريه. الايه دي في العبري ياتي بالجمع، طبعا احنا في العربي ما عندناش ياتي فيها، في ياتي بالجمع في العربي ياتوا بس بالمؤنث، يعني ما يبقى ايه ياتينا، ياتينا مشتهيات كل الام، يعني ياتي جمع ومشتهى جمع، يعني كل الحاجات المشتهاه في الامم. اللي هيجي مش شخص تشتهيه الامم، لكن اللي هيجي الحاجات المادية اللي الأمم بتشتهيها. واضحة ولا مش واضحة؟ يأتي مشتهى كل الأمم ليا الفضة وليا الذهب يكون رب الجنود. ممكن تفسر على شخص أو على شيء. لو شخص، شخص هيجي يأتي ده شخص وهتجيله الفضة والذهب، ده كشخص. ممكن تفسر على شيء، الأشياء التي تشتهيها الأمم من فضة وذهب ستأتي إلى هنا للهيكل. أظن بقى بيامل بقى الآية تفسر على شخص أو على شيء. على شخص يعني يأتي الشخص الذي تشتهيه كل الأمم فيجيب الذهب والفضة لهذا الشخص، ده معنى. وده اللي قاله ذهبي الفم، وده اللي ينطبق على المسيح، وده اللي الكنيسة بتقبله. ففي رأي تاني، لأنه يأتي بالجمع ومشتهى جمع مؤنث مشتهيات، فخلت الآية لها معنى تاني. الذهب والفضة الذي تشتهيه جميع أمم الأرض، هذا الذهب والفضة المشتهى سيأتي إلى هذا المكان إلى الهيكل. يبقى مرة سيأتي على المسيح، مرة سيأتي على الفضة والإيه والذهب. عزين بقى دي بقت وضحت ولا لسه؟ وضحت؟ ده عربي مش حساب. حتى ولو مشتهيات الأمم المادية الذهب والفضة هتيجي في المكان دوت، امتى الذهب والفضة بتوع الأمم جههم هنا؟ إلا لما جه مين؟ المسيح. فبرضو في كلتا الحالتين هي عن مين؟ عن المسيح. خلاص خلصت. يبقى الملخص بتاع الوعظة، احنا بنبني الهيكل، ناس زعلانة قالت الهيكل ده مش زي الهيكل بتاع زمان، فحجي النبي بيشجعهم قال لهم الهيكل اللي مش عاجبكم ده، ده احلى من الهيكل الايه الاولاني. ليه احلى؟ لانه في الهيكل ده هيجي مين؟ هيجي مين؟ المسيح. عشان كده قال لهم في الآية 9، خلاص نختم بقى، مجد هذا البيت الأخير اللي هو بنزر بابل يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود. هيكل سليمان كان له مجد مادي ولا ما كانش له؟ له مجد مادي، ذهب وفضة وعمال. طب كان له مجد روحي ولا ما كانش له؟ لو مجد روحي طبعا، لان يوم ما دشنوا البيت السحابه نزلت وملت البيت لدرجه الكهنه ما عرفوش يكملوا الخدمه. طيب بصوا بقى الايه، مجد هذا البيت الاخير اللي هو بيت زربابل يكون اعظم من مجد هيكل سليمان. من جهه الماديه هو مش اعظم ولا حاجه، من الجهه الروحيه هو أقل من هيكل سليمان على الأقل في أربع حاجات. نمرة واحد، مفهوش التابوت. بعد ما رجعنا من السبي تابوت راح، فبقى هيكل زربابل أقل مجد روحي من هيكل سليمان لأنه ما فيهوش التابوت. هيكل سليمان لما بنيناه وقدمنا الذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة، بقت في نار مقدسة تملي نوقد بها الذبائح. طب لما بنينا هيكل زربابل ما نزلتش نار من السماء، يبقى ينقصها النار المقدسة. نمرة ثلاثة، هيكل سليمان كان فيه الصدرة بتاعة الكاهن رئيس الكهنة اللي عليها حجر الأوريم وحجر التميم اللي بيها بيعرفوا مشيئة ربنا. لما رجعنا بنينا هيكل زربابل ما سمعناش حاجة عن الصدرة ولا الأوريم والتميم وراح. يبقى لا مجد هيكل زربابل المادي ولا المجد الروحي أعظم من هيكل إيه؟ سليمان. طيب إزاي هنا بيقول مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول؟ حتى لما مشينا مع هيكل زربابل أنتيخوس أبيفانيوس دمره ونجسه بالإله جوبيتر زي ما شوفنا في سفر دانيال، طهر يهوذا المكابي، عم هيرودس عمل فيه شوية توسعات، 46 سنة انتهت بمجيء ربنا يسوع لما قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل، في الآخر تيتوس راح إيه دكه. يبقى فين بقى مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول؟ قلنا نمرة واحد إيه؟ لأنه في هيكل زربابل جمين المسيح، وأصلا الهيكل مبني لاستقبال الإيه المسيح، فهيكل سليمان جه وتهد من غير ما المسيح يدخل، فيبقى مجد هيكل زربابل إيه أعظم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. المسيح بيكلم عن هيكل تاني خالص. في إنجيل القديس يوحنا قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاث أيام أقيمه. قالوا له إيه الهيكل اللي بيشاور عليه؟ هو ما يعني هو كان بيشاور على نفسه، بس يعني الهيكل اللي في فكرهم هيكل زربابل. فردوا عليه قالوا له إيه؟ في 46 سنة بني هذا الهيكل وأنت في ثلاث أيام تقيمه. راح قال يوحنا إيه؟ أما هو فكان يكون على الهيكل إيه؟ كسد. يبقى مجد هذا البيت الأخير جسد المسيح. طب وجسد المسيح هيكل؟ آه، لأنه في جسد المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا. الهيكل مكان حلول الله، في جسد المسيح حل كل اللاهوت. قال عنه بولس الرسول المسكن الأعظم والأكمل غير مصنوع بيد. المسكن الأعظم والأكمل هو الناسوت بتاع المسيح. ليه غير مصنوع بيد؟ لأنه ده اتعمل بفعل الروح القدس في عشاء العذراء مريم، فده الهيكل. وقال في عبرانيين 8 المسكن الحقيقي الذي نصبه الله لا إنسان. الله اللي نصبه، اللي أقامه، الله الروح القدس. يبقى مجد هذا البيت الأخير جسد المسيح أعظم من مجد الإيه؟ هيكل سليمان. عشان كده يوحنا قال رأينا إيه؟ مجده، مجد رهيب من الآب. عشان كده بطرس قال كنا معينين عظمته. مجد هذا البيت الأخير ناسوت المسيح أعظم من مجد هيكل سليمان. مجد هيكل سليمان شكل معماري وشكل مادي، لكن مجد هيكل المسيح لأنه ظهرت فيه إيه؟ معجزات وبراهين لاهوته. طيب مجد البيت الأخير اللي هو جسد المسيح قال يأتي مشتهى كل الأمم ليا الفضة وليا الذهب. طب الهيكل ده ناسوت المسيح جات له الفضة والذهب؟ آه، قولوا مين؟ المجوس فتحوا له كنوزهم وقدموا له إيه؟ ذهبا ولبنا ومر. قولوا اليونانيين أصحاب الفكر والفلسفة نريد أن نرى يسوع، ففعلا ليا الفضة وليا الذهب. يبقى المعنى الأول للآية مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول، هيكل زربابل حيأتي إليه المسيح فهو أعظم. المعنى الثاني الهيكل الأخير ده يشيل لإيه؟ جسد السيد المسيح اللي فيه حيحل كل ملء اللاهوت. معنى ثالث مجد هذا البيت الأخير أعظم من مجد البيت الأول، معلمنا القديس بولس قال وبيته إيه؟ نحن. وقال لنا بولس في كورنثوس أما تعلمون أنكم إيه؟ هيكل الله. يبقى إحنا البيت بتاع ربنا. مجد هذا البيت اللي هو الكنيسة أعظم من إيه؟ مجد الأولاني اللي هو هيكل سليمان. ليه؟ لأنه في الهيكل دوت يأتي مشتهى كل الأمم ليه الفضة وليه الذهب، كل مقتنيات الملوك جات تتحط تحت رجلين الكنيسة. ملك مش عارف يبني كنيسة يحط لها قبة نحاس، يحط لها مسبح ذهب، يحط لها كل مشتهيات الأمم جات للكنيسة. مجد هذا البيت الأخير يكون إيه؟ أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.